الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا مع الكتاب الذي هو تهذيب رسالة تهذيب الشرك، تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. والأصل للشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله، ومهذبها أي مهذب هذه الرسالة هو سعد بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله. وقد وصلنا منها إلى المبحث الثالث ختمناه، وهو الذي بعنوان بيان الشرك في الكتاب والسنة. إذا قلت ننتقل إلى درس جديد اليوم، وهو الذي عندنا في التهذيب بعنوان تنزيل الآيات النازلة في قوم مضوا على من أشبه حالتهم بعدهم. تنزيل الآيات النازلة في قوم مضوا على من أشبه حالتهم بعدهم. ما معنى هذا العنوان؟ لننتبه جيدا، ربما سوف يكون السؤال عليه في الحصة القادمة. هذه الشبهة تتكرر من أهل البدع والقبوريين، يقولون أنتم تنزلون علينا ونحن مسلمون آيات نزلت في قوم كافرين. هذه الشبهة، آيات ما نزلت في المسلمين، نزلت في قوم كافرين وتنزلون على مسلمين، كيف؟ يقول هذه ما تعني هذه الآية، كانت يعني قريش يعني اليهود يعني النصارى، نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم، والدليل على أن هذا الاستدلال يقولون أنه لا يصح، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هكذا قال، ولم يقبل من أسامة رضي الله عنه عندما قتل شخصا قالها، قال أقتلته بعد أن قالها؟ إذن فيقولون هذا لا يستقيم، أن تستدلوا بآيات نزلت في قوم المشركين على أناس المسلمين. إذن هذا معنى تنزيل الآيات النازلة في قوم مضوا، قوم مضوا نزلت فيهم آيات على من أشبه حالتهم بعدهم ولو كان من المسلمين. إذن على من أشبه حالته، من كان فيه نفس الوصف مع أنه مسلم. لذلك تقدم أن كون الشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يعصمه هذا من الوقوع في الشرك، فقد يكون مسلما نعم، ولكن بجهله فيه صفات المشركين. انتبهوا، لعله سوف يأتينا في الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه أبو واقد الليثي رضي الله عنه، يقول خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. هذا أبو واقد الليثي رضي الله عنه يحكي قصة نعم وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة. الصحابة لو نقول الصحابة لا إشكال، مسلمون لا شك، ولكنهم كانوا مسلمين جدد، فاتهم ربما بعض مسائل تتعلق بالتوحيد لم يستوعبوها وربما لم يحين الوقت لمعرفتها. قال خرجنا إلى حنين غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بالكفر، معناها جدال في الإسلام، ما عندناش جدال الإسلام، هذا لا يقول. وللمشركين سدرة، سدرة، سدرة معناها مفرد سدر، شجر معروف على كل حال موجود حتى في بلاد الأهل، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. فقلنا يا رسول الله، صحابة زمارهم قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، معنى هذه لنا ذات أنواط، نحن نتعرفنا احنا مسلمين موحدين كما أن المشركين ذات أنواط. ماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بموسى نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. هذه الآية نزلت في قوم موسى، في قوم موسى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حالة الصحابة أشبهت حالة أولئك نزل هذه الآية في الصحابة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، معناها أنتم قلتم كما قولتهم. إذن ف يعني تنزيل الآيات التي نزلت ورفق المشركين وشخص تشبه بالمشركين في الوصف فلا مانع من تنزيل تلك الآيات به. قال رحمه الله مؤلف تخصيص الآيات بمن نزلت فيهم، لعله إن شاء الله العنوان قد اتضح. أبو ياسين اتضح ولا لا؟ أبو ياسين اتضح العنوان أم لا؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتضح يا شيخ، اتضح.
نعم. أبو عباد عبد الرحمن.
نعم شيخ.
العنوان واضح.
واضح، جزاك الله خير.
وياك. أبو حمزة. كذلك.
السلام عليكم شيخ، لم يتضح شيخ هذا،
ولكن كذلك أنبه إخواني على أن هذه الشبهة شبهة عريضة وربما تسمعونها كثيرا من الناس، لذلك أقول انتبهوا للجواب عليها، انتبهوا. أنا الآن ذكرت الشبهة فقط وذكرت طرفا فقط من الجواب عليها، ولكن الشبهة عريضة تتكرر ربما في معظم الكتب التي ترد على شبه القبور، تجدون أن هذه الشبهة إن لم تكن هي الأولى سوف تجدونها في الواجهة، شبهة متكررة معادة. نعم، وأنبه إخواني على أن يستمعوا ويستوعبوا الجواب عليها. قال رحمه الله تخصيص الآيات بمن نزلت فيهم، تخصيص الآيات بمن نزلت فيهم، تخصيصها معناها جعلها خاصة بهم. يقول قائل مثلا أن هذا خاص بهم، انتهى. حتى الاستشهادية يقول خلاص انتهى، لم يعد هناك موطن للاستشهادية، استشهد بها على قوم، هذا القوم ذهبوا واندثروا ويعني خلاص. إذا يقول لك هذا معنى كلامه، تخصيص الآيات بمن نزلت فيهم. رأى الطرقيون، إذا قلنا الطرقيون اسم اتقه العلماء ويريدون به الصوفية، الصوفية التي هي في آخر أطوارها صارت هكذا طرقية، طرقية بمعنى يعني كل طائفة تتحزب إلى شيخ من الشيوخ، كما قال أحدهم يصحب شيخا، يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه ونحو ذلك مما ذكرنا. إذن فترى بعض ارتجاني، هذا قابلي، هذا رحماني، هذا موسوي، هذا تيجاني هذا كذا كذا إلى خلاص من الطرق التي فرقت المسلمين. قال رأى الطرقيون ومن لف لفهم. إذن الطرقيون تبه جيدا هؤلاء من خصوم الدعوة من خصوم الدعوة السلفية على مر تاريخها الطرقيون. قال ومن لف لفهم أن القرآن فاضحهم وكاشف أوارهم فتعللوا تعللوا معناها التمسوا لهم علة للتسلل منهم بعلل وما هي بنافعتهم. يعني كأنهم أخذوا لما رأى القرآن الكريم يفضحهم ويعريهم. نعم وكثير من نصوصه نعم يعني واضحة صريحة فكأنهم أرادوا أن يجد لهم مخرج. قال وكان من تعللهم وكان من تعللهم يعني بعض ما تعللوا به تقولهم أن ما جاء في قوم من المشركين وأهل الكتاب فهو خاص هذا معنى تخصيص الآية فهو خاص بهم لا يتناول المسلمين وإن جاءوا بما هو أشنع وأضل وإن جاءوا بما هو أشنع وأضل. للأسف بعض حتى المسلمين ربما يقول لك بعض الآيات أو بعض الحديث الواردة في قوم في زمن النبي عليه السلام انتهى من احتوهم في المسلمين. يقول لكم هذه مناسبة نزولها العبرة يقول لك العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. إذن هذه الشبهة بكماله. الجواب عليها المؤلف رحمه الله أجاب جوابين جواب أصولي وجواب فصل له رحمه الله تفصيلا. أما الجواب الأصولي الذي بدأ به قال تعميم الآيات على غير من نزلت إذن تخصيص الآيات بمن نزلت فيهم هذه الشبهة الشبهة التي تعلل بها الطرقيون. والصحيح التعميم تعميم الآيات أي الآيات القرآنية على غير من نزلت فيه بمعنى يدخلون بس يبقى القرآن الكريم هكذا كذلك يعني كل من جاء بشبهة فلنجد الجواب عليها من القرآن الكريم كائنا من كان حتى ولو كان من المسلمين. قال رحمه الله إن تنزيل الآيات النازلة في من قبلنا على أهل ديننا هو تطبيق للنص على الحادثة ونصيحة للمؤمنين ألا يغتروا بالنعوت اللفظية ألا يغتروا بالنعوت اللفظية ويدعوا الصفات التي هي أصل تلك النعوت. إذن كثير من الناس ممكن جدا يغتر بالنعت اللفظي معنى النعت اللفظي بمعنى أن يتمسك باللفظ ولا يبحث في معناه ويترك الصفات التي أصل تلك النعوت. قال فلا يفيد المرء أن ينعت بالمسلم وصفاته صفات مشرك ضال أو كتابي معاند. هل يفيد المسلم وهو نعم أسلم لله تبارك وتعالى طوعا لأحكامه الشرعية التي في الكتاب والسنة ثم هو يكون على صفات المشركين يكون على صفات غير صفات المسلمين يصلي القبور ويطوف بالقبور ويعظم المقامات والمشاهد والقبور ويبني المساجد على القبور إلى آخره. هذا طبعا المسلم في هذه الصفة الشباب جيد النصارى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما تقدم في الحديث لتتبعن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقلنا أن هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا خبر لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال اليهود والنصارى. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إذن قال فلا يفيد المرأة أن ينعت بالمسلم وصفاته صفات مشرك ضال أو كتاب معين، لا ينفعه ولا يفيده. وقد وضع العلماء قاعدتين في هذا الباب، إذن هذا هو قلنا الجواب الأصولي عن الشبهة. إنسان إذا ضبط هاتين القاعدتين سوف إن شاء الله يعني يكون كأنه أجاب عن الشبهة جوابا عاما. إذن الجواب الأصولي قلنا هو في هاتين القاعدتين، إحداهما قولهم، إحداهما سعيد ماذا عندك في نسختك؟ إحداهما
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إحداهما قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نسخة لك عندك قديمة أنا أستغل ولا بلا؟ ولا جديدة؟
جديدة.
من عندك القديمة؟ طبعت من أستغل؟ الذي عنده جريدة عادل، عادل عندك جريدة ولا قديمة؟
نعم عندي قديمة الشيخ.
عندك قديمة؟
نعم.
ماذا فيها؟
فيها إحداهما قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص.
إحداهما
قولهم.
انتبه جيدا.
السلام عليكم الشيخ، هذا خطأ مطبعي. هذا خطأ مطبعي.
ماذا عندك أنت؟
أنا عندي قولهم.
أيوة، إذن فأبو ريحان عندك كذلك، ما عندك قولهم، ما في لها سقطة.
نعم. أيوة.
إذن نضيف لها.
إذن للتصحيح
نضيف لها.
إذن عندكم في الطبعة القديمة هكذا لها ساقطة، لتنتبهوا. نعم، وأنا أردت فقط أن أختبر به من هو مستيقظ ولا مازال في غيبوبة. إذن قولهم في الطبعة القديمة سقط الهاء لينتبه إليه. إذن إحداهما قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة أيها الإخوة، قاعدة عظيمة من قواعد أصول الفقه، تبقى هذه القاعدة وهي نافعة. نعم جدا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى هذه القاعدة؟ إذا جاء ورد لفظ من القرآن الكريم، هذا اللفظ صيغته صيغة عموم، معنى نظرنا إليه فإذا صيغته صيغة عموم، إلا أن هذا النص العام نعم ورد لأجل سبب معين، مثال قال تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآية مناسبة نزولها هي ما كان من اتهام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، والآية كذلك ذكر الله عز وجل فيها وفي سياقها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إذن فهذه الآية في سياق الآية التي قبلها وهي في لها مناسبة نزول، لا يقول أحد أن هذا خاص بتلك المناسبة وبتلك القصة وبذلك المنافق الذي اتهم عائشة رضي الله عنها أو ببعض الصحابة الذين ربما سمعوا لكلامه وتأثروا به وارتابوا وحصل لهم ما حصل لهم من أحوال، لا يقول هذا أحد خاص به. فالعبرة بعموم اللفظ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سواء كانوا أولئك وسواء كانوا في كل من جاء بعده، هذا هو حكمهم في تناول الآية، هذا هو حكمهم تناولته الآية حتى وعلى الافتراض أن كافرا يتهم مسلمة يهودي ولا نصراني نطبق عليه هذا الحد. بل لو أن اليهود والنصارى فيما بينهم عرضوا أنفسهم على الإسلام وقالوا نطبق علينا الحكم الشرعي الذي جاء به دينكم نطبقه عليهم كذلك. إذن فالعبرة بعموم اللفظ، لفظ الآية عام، وإن كان سبب نزول الآية خاص، فأسباب نزول هكذا موضوع علم من علوم القرآن، إن قال أسباب النزول وقد ألفت فيه الكتب، نعم يذكر مناسبات معينة، ولكن العبرة بعموم لفظ الآية إذا وردت عامة لا بخصوص سببها. إذن هذه قاعدة أولى قلت هذه القاعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه قال لعن الله اليهود والنصارى عقائد وأعمالا أنكر عليهم مخالفتها ولم يرد ناسخ يعفينا من ذلك الإنكار عن وقوع المخالفة، بمعنى أن الله عز وجل أنكر على أقوام نعم ما خالفوه من عقائد التي أنزلها تبارك وتعالى عليهم، نعم وتبقى هذا الإنكار جهالا حتى في حقنا نحن لأنه لم يرد هناك ناسخ. وكثيرا ما نجد في عبارات المفسرين أن الآية نزلت في بني إسرائيل مثلا وأنها متناولة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة، مثل آية الكاتبين للعلم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن حتى في هذه الأمة كذلك ومثل آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. إذن هذه كذلك تعم هذه الأمة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إذن هذه الآية حتى هذه الأمة داخلة فيها. قال المؤلف رحمه الله ويشهد للتعميم آيات وأحاديث وآثار نذكر بعضها فيما يلي. نذكر بعضها فيما يلي. ثم قال رحمه الله: من أدلة التعميم. إذن عندنا ثلاثة: التعميم والتخصيص. التعميم والتخصيص. هناك من يدعي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. معذرة الشيخ على المقاطعة. شيخ، بسبب يعني خلل تقني كان في التسجيل، لو تعيد الكلام على المسألة الشرع من قبل أن شرع لنا، لأنه نعم. انقطع التسجيل عند كلامك عليه.
نعم، قلت أن شرع من قبلنا المؤلف رحمه الله، قلت هذه مسألة وهي أيضا مسألة أصولية. هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ انقسم في العلماء، بعضهم قال شرع من قبلنا شرع لنا، واستدل بقوله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بعدما ذكر الله عز وجل أخبار رسل الأنبياء عليه السلام، أظهر الآية في صفة الأنبياء. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. عادل في صفة الأنبياء ولا لا؟
شيخنا جزاك الله خيرا، في سورة الأنعام.
الأنعام،
نعم.
طيب، إذا في سورة الأنعام قال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تديها للهاء السكت، بمعنى أولئك الذين هدى الله أي هداهم الله فبهداه مقتده. إذن هذه الآية تشمل أن كل من تقدم النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل فيقتدي به. فهنا يكون هذه الآية استدل بها من قال شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، كذا المؤلف رحمه الله. لأن هناك قول آخر معتبر قال شرع من قبلنا ليس شرع لنا، ليس شرع بدليل قوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن وقول ثالث في المسألة، قول ثالث، وهو أن هذا الخلاف لا يدخل فيه شريعة إبراهيم عليه السلام. شريعة إبراهيم غير داخل في هذا الخلاف، بمعنى هي من المفروض بالاتفاق أن شريعة إبراهيم شريعة لنا، بمعنى ما بقي مما نعلمه من شريعة إبراهيم جاءنا به في القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل عنهم، نأخذ به كذلك. بدليل قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إما تعبدون من دون الله. وقال تبارك وتعالى في إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وذكر الله عز وجل عنه أنه قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن قلنا أن يعني شريعة إبراهيم بالنسبة لها الخلاف من المفروض أنها خارجة، لأن الله عز وجل نص على يعني تخصيصه وذكره بخصوصنا. قلت أن هذه القاعدة لو نستغني عنها في هذه المسألة ونكتفي بقاعدة الأولى لأنها أظهر وأوضح، وأما هذه فإنها في الحقيقة كأنه المؤلف رحمه الله ذكر اختياره، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ولكن مع ذلك على كل حال نستدل بها كما استدل بها هو رحمه الله. فكأنه يقول أن شرع من قبلنا هو أيضا شريعة لنا، لكن الإشكال الذي ينبغي أن تنتبه له: نحن نتكلم في آيات نزلت في قوم كافرين وأما من عمل بشريعة من قبلنا فهم قد يكونون من مسلميهم فهم ليسوا كافرين. من حواري عيسى عليه السلام وأتباع موسى عليه السلام وإبراهيم فقد يكونون يعني مسلمين، يعني شرعهم المنزل من السماء تعبدوا به الله عز وجل مع التوحيد، فهم ليسوا قوم كافر. القاعدة على كل حال حسب ما يظهر أنها هنا يصعب الاستدلال بها على مراد المؤلف. شرع من قبلنا شرع لنا، شرع هكذا يعني نقول الشرع لما أنزله الله عز وجل من السماء شرع لنا، حتى على افتراض أنه نعم على هذا القول شرع لنا ما لم يرد ناسخ، فالشرع إنما نقوله لذلك الذي أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه وتعبد به الناس أتباعه. نعم، فحتى على افتراض أنه شرع لنا فقد يكونون غير كافرين. القول بأنه قد يكون فيهم من يعمل بشريعة لكن مع الشرك، لكن قد يكون. فكلمة شرع بمعنى أنه شيء أو أحكام نزلت للتعبد بها. نعم، قال من أدلة التعميم، من أدلة التعميم. من هم القائلين بالتعميم؟ من هم القائلون بالتعميم؟ أبو صهيب سلمي. من هم المعممون ومن هم القائلين بالتخصيص؟ أبو صهيب. نعم، سحبان.
شيخ، نحن القائلين بالتعميم والطرقية القائلين بالتخصيص.
إذن الطرقية لهم القائلين بالتخصيص، وأهل السنة هم الذين يقولون بالتعميم. إذن التخصيص بمعنى أن الآيات يقولون هذه خاصة بمن نزلت فيه، وما نحن فنقول نعم بالتعميم، أي أن القرآن الكريم إذا كان نعم المسلمون على الصفات التي في المشركين فإنهم يستحقون أن تنزل فيهم تلك الآيات نعم الواردة في من كانوا على صفته. قال الله تعالى في وصف كتابه هدى للناس. الآن المؤلف رحمه الله دخل في التفاصيل. إذن قلنا رحمه الله استدلالين، استدلال بقواعد عامة، وهذا استدلال تفصيلي يذكر فيه نصوصا. قال رحمه الله فإن كان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس فلم نزد. ماذا عندكم؟ ماذا عندكم؟ صحبان ماذا عندك؟ فلم
نزد.
نزد هكذا.
لم نزد على أن وصلنا
بالضمة.
إذا لعله تصحح فيقال لم نزد. فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم. فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم من كتاب ربهم هدى للناس. الله عز وجل قال كلمة للناس. إذن المؤلف رحمه الله يقول فإن كان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس، إذا كانوا من الناس والله عز وجل قال هدى للناس، فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم من كتاب ربهم. وقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فعطف على ضمير المخاطبين من المشركين من بلغه القرآن في زمنهم وبعد عصرهم. هذا كلام واضح. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم. هذه الكاف تسمى في العربية كاف الخطاب، وهي هنا ضمير كاف المخاطب، يعني لأنذركم. وأطف عليه قال لأنذركم به بالقرآن ومن بلغ، أي حتى كذلك من بلغ القرآن ممن ليس مخاطب اليوم، أي في زمن الخطاب، بمعنى ممن سيأتي كائنا من كان. نعم، قال فعطف على ضمير المخاطبين من المشركين من بلغه القرآن في زمنهم وبعد عصرهم، وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم والذين يخافون الحشر المؤمنون ومن هم مظلة الإيمان ممن لم يطبع الله على قلوبهم فلم تخص الآية الكريمة المشركين بالإنذار. إذن أن يقرن بين هذه الآية والآية التي قبلها وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إذا كان هناك خطاب للمشركين ثم قال بعد وأنذر به الذين يخافون، هذا ليس مشركين. إذن هذا القرآن ينذر به المشركين ولا يخصهم، وينذر به كذلك الذين يخافون أن يخسروا الأرض. إذن هذا هو دليل التعميم أيضا، هذا دليل التعميم، أي يعم النذارة تعم نعم المشركين وتعم كذلك حتى المؤمنين يدخلون فيه. وقال بعد حكاية حادثة قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد بمعنى ما وقع لهم من ذلك المصير، نعم وجعلنا عاليها سافلها، هذا كذلك هذه العقوبة يعني ممكن أن يصاب بها كل من وقع في فعلته، إذن فهذا العقاب لا يخصهم هم. قال فسر البغوي الظالمين هنا بمشركي مكة أو ظالمي هذه الأمة، والجمع بين الوجهين غير ممتنع. وعلى كل حال دلت الآية على إلحاق المتأخر بالمتقدم في استحقاق عقوبته متى كان على مثل حالته، متى كان على مثل حالته، وأرى أن نتوقف هنا.